أصدق كل قيل.
التاسعة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. الاحتلال الصهيوني يرتكب 10 مجازر بحق المدنيين في غزة، راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح. المجاعة تؤدي إلى استشهاد طفلة رضيعة وشابة فلسطينية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة. 5 شهداء بينهم 4 من عائلة واحدة، وعدد من الجرحى في عدوان صهيوني على جنوب لبنان. تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني إلى نحو 31,000 شهيد وأكثر من 72,500 جريح. وقالت الوزارة إن الاحتلال ارتكب خلال 24 ساعة 10 مجازر راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح، 72% منهم من الأطفال والنساء. هذا وقد كثف الجيش الصهيوني قصفه على جنوب ووسط القطاع، حيث استشهد وجرح عدد من الأشخاص بينهم أطفال جراء استهداف الاحتلال تجمعات النازحين في دير البلح، كما قصف طيران الاحتلال برج المصري الأكبر في رفح. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي يواصل الكيان الصهيوني ارتكابها في قطاع غزة، نتابع التقرير التالي.
يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على قطاع غزة مخلفا عشرات الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين الأبرياء. 10 مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات 24 الماضية راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح، حسب وزارة الصحة في غزة التي أكدت مجددا أن أعدادا من الشهداء لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم. يأتي هذا فيما كثف الاحتلال قصفه جنوب ووسط القطاع، فاستشهد وجرح عدد من الأطفال في دير البلح جراء استهداف الاحتلال تجمعات النازحين. وقصفت طائرات الاحتلال برج المصر الأكبر في رفح ودمرت ثلثيه في 4 غارات، وأصابت عددا من قاطنيه الذين فروا منه قبيل الغارات. من جانبه قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة أن 90% من مواطني القطاع أصبحوا نازحين، مؤكدا أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي من الشهداء والجرحى والمفقودين بلغ حتى الآن نحو 110,000 شخص. أما رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر ميريانس بولياريش فقالت إن الحرب على غزة حطمت كل معاني الإنسانية المشتركة، داعية إلى وقف ما وصفتها بالأعمال العدائية، وأشارت إلى أن الوضع في غزة يزداد تدهورا ولا يوجد مكان آمن يذهب إليه المدنيون.
أكدت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالاشتراك مع فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى استهدافها تجمعات الجنود وآليات الاحتلال في حي الزيتون برشقات من صواريخ 107. وعرض الإعلام الحربي لسرايا القدس مشاهد توثق الاستحكام المدفعي والصاروخي لمجاهدي السرايا على تجمعات جنود الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى من قطاع غزة، وشهدت خان يونس في الأيام الماضية كمائن واستهدافات نوعية لسرايا القدس والقسام استهدفت جنود الاحتلال وآلياته. على صعيد الأزمة الإنسانية المتفاقمة، نتيجة العدوان والحصار من قبل الكيان الصهيوني. أكد المتحدث باسم وزارة الصحة أشرف القدرة ارتقاء طفلة عمرها شهران في مستشفى كمال عدوان شمالي القطاع بسبب سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية، وأدى الجفاف وسوء التغذية إلى ارتقاء شابة فلسطينية تبلغ من العمر 20 عاما في مجمع الشفاء الطبي، وبذلك ترتفع حصيلة شهداء سوء التغذية والجفاف إلى 25 شهيدا. وأشار القدرة إلى أن الحصيلة المعلنة لشهداء سوء التغذية والجفاف تعكس ما يصل إلى المستشفيات فقط، مضيفا أن تزايد الأعداد مقلق، ويؤكد أن المجاعة شمالية غزة وصلت إلى مستويات قاتلة. وجه رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية رسالة إلى قادة ورموز وعلماء الأمة على أعتاب شهر رمضان المبارك، دعا فيها إلى التحرك الفاعل على مختلف الصعود السياسية والدبلوماسية والقانونية من أجل وقف العدوان على الشعب الفلسطيني خاصة في غزة فورا وحماية المسجد الأقصى المبارك. وشدد هنية في رسالته على ضرورة ممارسة الضغط على العواصم الدولية الداعمة للاحتلال بهدف إجباره وقف هذه الحرب البشعة بشكل فوري وغير مشروط، ودعا هنية إلى بذل المزيد من الجهود لمحاكمة الاحتلال وفضح جرائمه وعزله سياسيا ودبلوماسيا جراء ما يرتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مجازر الإبادة الجماعية على غزة. شهدت العاصمة السورية دمشق تحركا قانونيا عربيا جديدا يهدف لتحضير الملفات والأدلة القانونية لمحاسبة الكيان الصهيوني على جرائمه، وسيقوم الفريق القانوني الخاص بهذا التحرك بتوثيق الانتهاكات والجرائم الصهيونية مرفقا بدراسات قانونية لتقديمها للمجتمع الدولي والمطالبة بمحاسبة هذا الكيان المجرم وفق القانون الدولي. تفاصيل أوفى في التقريرات.
من دمشق انطلقت المقاومة القانونية العربية للدفاع عن الشعب الفلسطيني في غزة وفلسطين برعاية جامعة الأمة العربية والتي لها فروع في دول عربية، وذلك عبر عدد من القانونيين العرب.
بعد الدراسات والأبحاث والوثيقة ستكون ضخ على مستويين، مستوى الوطني لكل المتعاطي مع الكيان الصهيوني بالتوصيف القانوني هذه خيانة عظمى من المطبعين مع الكيان الصهيوني، ثانيا رفع الدعاوى الشخصية والعامة المؤسساتية ضد الكيان الصهيوني عن الجرائم التي ارتكبت.
الفريق القانوني العربي سيقوم بتوثيق الانتهاكات والجرائم الصهيونية مرفقا بدراسات قانونية لتقديمها للمجتمع الدولي وللمطالبة بمحاسبة هذا الكيان المجرم وفق القانون الدولي.
نحن كقانونيين نشتغل على الوثائق، ولذلك نحن إذا بدنا ندين هذا العدو الصهيوني فنحن مو بكفي فقط الحكي والشعارات، وإنما أيضا رح يكون في وثائق وأدلة دامغة على وحشية هذا العدو، وهذا سبب وجودنا اليوم حاليا لحتى ندعم هذا التحرك.
يجب أن لا يقتصر الحضور على محاكم صنعتها أمريكا من أجل محاسبة من يقول لأمريكا لا أو يقول لإسرائيل لا، ودائما تكون إسرائيل هي عبارة عن الحمل الوضيع المذبوح بينما هي تقوم بارتكاب مجازر. في هذه النقطة بالذات نحن فكرنا بأن يكون لنا المؤتمر الأول وإطلاق الموقع الإلكتروني لتوثيق الجرائم الصهيونية، كل الجرائم منذ احتلال فلسطين بما فيها التي حصلت في قطاع غزة اليوم، وسنبني عليه من أجل إقامة دعاوى قانونية، وسيكون لنا تحرك على مستوى الكرة الأرضية وليس على مستوى العالم العربي.
كما أكد الفريق القانوني أنه من أهم أهدافه حماية ظهر المقاومة وبيئتها وحق الفلسطينيين في أرضهم، منوها إلى أنه من ضمن الإجراءات المزمع اتخاذها في هذا الإطار سيتم رفع دعاوى لمحاسبة المطبعين مع الكيان الصهيوني.
أقر الجيش الاحتلال الصهيوني بمقتل ضابط إضافي في صفوف قواته المتوغلة في قطاع غزة، حيث تدور معركة ضارية مع المقاومة الفلسطينية عند أكثر من محور. وتحت بند سمح بالنشر، كشف جيش الاحتلال أن ضابط القتيل هو عمشير بن داود، كاشفا أنه برتبة رائد ويعمل في القوات الخاصة الكوماندوس، وتواصل المقاومة الفلسطينية منذ أكثر من 5 أشهر تصديها لقوات الاحتلال الصهيونية في كل محاور المواجهة، مكبدة الاحتلال الخسائر البشرية والمادية. استشهد 5 مواطنين وأصيب 9 آخرون في قصف طائرة الاحتلال الحربية لمنزل في حي العين وسط بلدة خربة سلم جنوب لبنان. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الغارة الصهيونية تسببت بتدمير المنزل بالكامل وبخسائر فادحة ب10 منازل المحيطة. وأشارت الوكالة إلى أن المقاتلات الصهيونية أطلقت الصاروخين باتجاه المنزل، مما أدى إلى استشهاد رب الأسرة وزوجته الحامل وولديهما وشخص آخر. كما أدى القصف الصهيوني إلى إصابة 9 أشخاص آخرين من سكان البيوت المحيطة بالمنزل المستهدف، نقلوا جميعهم إلى مستشفى تبنين الحكومي. كما تسببت الغارة في خسائر فادحة ب10 منازل المحيطة. واصلت المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها ضد مواقع العدو الصهيوني عند الحدود مع فلسطين المحتلة، دعما للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة. وزفت المقاومة الإسلامية في لبنان 4 شهداء ارتقوا على طريق القدس. وفي السياق، أعلنت المقاومة الإسلامية عن استهدافها قوة عسكرية صهيونية في محيط جبل الدير بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل وجريح. أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أن العمليات مستمرة حتى توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم. للمزيد بشأن العمليات اليمنية الداعمة لغزة نتابع التقرير التالي.
العمليات العسكرية اليمنية المساندة لغزة في حالة تصاعد مضطرد. جديدها ما أعلنه المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع عن تنفيذ عمليتين عسكريتين ضد سفينة ومدمرات أمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن بالصواريخ والطائرات المسيرة، مؤكدا أن العمليات مستمرة حتى توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني المظلوم. وأشار سريع إلى أن الهجوم اليمني الأخير كان واسعا وحاسما، وذلك بإطلاق 37 طائرة مسيرة أصابت أغلبها أهدافها بدقة.
نفذت القوات البحرية وسلاح الجو المسير في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين. الأولى استهدفت سفينة بوربيل فورتشن الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، فيما العملية الثانية استهدفت من خلالها عددا من المدمرات الحربية الأمريكية في البحر الأحمر وخليج عدن.
واعترفت الولايات المتحدة والقوى الغربية بالعملية ووصفتها بالواسعة والمعقدة، مدعية تصديها للهجوم وإسقاطها عددا كبيرا من المسيرات الانتحارية. القيادة الوسطى الأمريكية زعمت أنها أحبطت الهجوم بمشاركة حلفائها، مضيفة أنها نفذت ضربات داخل اليمن ودمرت صواريخ باليستية حسب قولها. وفي السياق نفسه، ادعت فرنسا أنها تساهم في حماية الشحن الدولي في مضيق باب المندب. وقال الجيش الفرنسي إن سفينة حربية فرنسية وطائرات مقاتلة دمرت 4 طائرات مسيرة قتالية كانت تتجه نحو بعثة بحرية أوروبية في خليج عدن. ويرى العديد من المراقبين أن استمرار العمليات العسكرية والتصعيد الذي تقوم به القوات اليمنية أفشل بشكل تام التدخل الأمريكي والغربي في حماية مصالح الكيان الاحتلال الإسرائيلي في البحرين الأحمر والعربي.
إلى العناوين. الاحتلال الصهيوني يرتكب 10 مجازر بحق المدنيين في غزة، راح ضحيتها أكثر من 200 شهيد وجريح. المجاعة تؤدي إلى استشهاد طفلة رضيعة وشابة فلسطينية في مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة. 5 شهداء بينهم 4 من عائلة واحدة وعدد من الجرحى في عدوان الصهيوني على جنوب لبنان.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، أيها الإخوة والأخوات، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بموفور الصحة والسعادة. يسعدني أن أقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية في هذا الصباح العاطر والجميل، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج ألوان ثقافية، درر البلاغة يأتيكم في الساعة 9:45. في تمام الساعة 10 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة، المنتدى الإذاعي يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 10:12. زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية جديدة في الساعة 11 تماما. أيها الأحبة، تستمعون إلى إعادة برنامج معكم على الهواء في الساعة 11:10 يليه من هدي المنبر الحسيني. عند الساعة 12:17 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الظهري حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:14. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:25 وعلى مدى 10 دقائق. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، أتمنى لكم يوما سعيدا بإذن الله تعالى. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ألوان ثقافية، حيث سنتوقف اليوم عند أحد أهم المراكز العلمية والثقافية الناشطة في جمهورية إيران الإسلامية في مجال البحوث والدراسات وتدوين الكتب الجامعية، إنه مؤسسة سمت. سنتعرف اليوم معكم على هذه المؤسسة من خلال محطات البرنامج والحوار الذي يجري مع الضيف. نتمنى أن يكون هذا اللقاء نافعا لكم وأن ينال رضاكم إن شاء الله تعالى. لقد أولت الثورة الإسلامية اهتماما بالغا لمسألة الدراسات والبحوث، ولا سيما على صعيد الجامعات، ولذلك قامت اللجنة الثقافية العامة في البلاد عام 2000 بتسمية اليوم 25 من الشهر 9 الهجري الشمسي آذار، الموافق 15 من ديسمبر كانون الأول، بيوم البحث، وذلك بهدف نشر ثقافة البحث والدراسة في الجامعات والمراكز التعليمية. وقد تطور هذا اليوم إلى أسبوع عندما قامت وزارة التعليم العالي عام 2015 بالاحتفال بأسبوع البحث والتقنية في الفترة نفسها. ضمن تجولنا في ربوع إيران وأهم مراكزها الثقافية، نحط رحلنا عند مؤسسة سمت، والتي تعد أهم مؤسسة تنشط في مجال البحوث الجامعية وتدوين الكتب وطبعها للطلاب الجامعيين. مهمة تأسس على غرارها مركز نشر الكتب الجامعية، والذي قدم الكثير من الإنجازات والأعمال على هذا الصعيد، وقام بسد ثغرات علمية كثيرة في الجامعات. مستمعينا الكرام، بما أن الثورة الإسلامية بنيت على الأسس الثقافية، لذلك فإن العلوم الإنسانية تحمل مسؤولية أكبر لإيصال الثورة إلى أهدافها. وعليه فقد قرر المجلس الأعلى للثورة الثقافية في البلاد، والذي حل محل لجنة الثورة الثقافية عام 1984، قرر تأسيس منظمة مستقلة باسم منظمة دراسة وتدوين الكتب في فرع العلوم الإنسانية والجامعات بعنوان سمت. وقد كان الهدف من تأسيسها تأليف وتدوين الكتب الجامعية على صعيد العلوم الإنسانية، لتكون ضمن القيم والأطر الإسلامية في مختلف الفروع والمبادئ الاقتصادية والحقوق والسياسة والفلسفة وغيرها. ألحقت هذه المنظمة والتي تكون بالفارسية سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم إنسانية دانشگاهها، وتدعى باختصار منظمة سمت، ألحقت عام 1981 بوزارة العلوم والتحقيقات والتقنية، ولتبدأ أعمالها ونشاطها برأس مال بسيط جدا. لقد واجهت المنظمة منعطفات وتقلبات كثيرة، ولا سيما في ظروف الحرب المفروضة على إيران، وقد تمكنت من الثبات والاستقرار بعد فترة الحرب، حيث حظيت باهتمام المسؤولين وتعاون إيجابي من قبل مجموعة من الأساتذة والمسؤولين التنفيذيين في البلاد، وما زالت تسعى نحو تكثيف جهودها العلمية والبحثية لتكون على مستوى طموح الطلاب وكل من يهتم بمطالعة الكتب الجامعية. ترأس منظمة سمت في بداية تأسيسها حتى أيار مايو من عام 2018 الأستاذ الفقيد والعالم وأستاذ الحوزة والجامعة الدكتور أحمد أحمدي، وبعد رحيله تسلم الإدارة الأستاذ الدكتور محمد ذبيحي، وقد تم تنصيبه من قبل وزير العلوم والدراسات والتقنية. بصورة عامة، فقد كان الهدف من تأسيس منظمة سمت بهدف توفير ما تحتاج إليه جامعات البلاد ومؤسساتها التعليمية من مواد علمية وبحثية ومؤلفات ودراسات وكتب مترجمة ومصادر علمية في مختلف فروع العلوم الإسلامية والإنسانية. ويمكن القول إن المنظمة تسعى إلى الدراسة والبحث في مختلف مجالات العلوم الإسلامية والإنسانية بهدف سد الفراغات والثغرات العلمية وتوفير البنى التحتية العلمية للجامعات والمراكز التعليمية. هذا أولا، وثانيا التمهيد المتناسب لتنمية النشاطات البحثية والدراسية في الجامعات وعموم المراكز الدراسية والعلمية في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية، سواء في إيران أو خارجها. أجل مستمعينا الكرام، لا شك أن منظمة سمت وبعض هذه السنوات من النشاطات والممارسات البحثية تركت تأثيرا كبيرا على المستوى العلمي والثقافي في البلاد، حقيقة ناقشتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج، نتابعها معا ضمن الحوار التالي.
أعزائي المستمعين، أرحب إياكم بالدكتور مسعود فكري مدير القسم العربي في منظمة سمت للدراسات وتدوين الكتب الجامعية. دكتور، كما تعلم أنه منظمة سمت للدراسات لها تأثيرات كثيرة في ممارساتها المنظمة في السير العلمي والبحثي في إيران وجامعاتها ومراكزها الدراسية، كيف تقرأ هذه التأثيرات؟
طبعا من الملاحظ أن النظام الدراسي مبني على 4 أركان، وكل ركن من هذه الأركان الأربعة لها دور مهم في إنجاح هذه العملية والحصول على نتائجها المنشوبة. طبعا هذه الأركان هي المدرس والمتعلم والمادة الدراسية والمنهج الدراسي. طبعا لا يكون منهجا هادفا وناجحا إلا إذا اعتمد على تحسين وتطوير هذه الأركان، من تأهيل المدرسين ومن توفير الإمكانيات والأرضية المناسبة للتعلم الأفضل، إضافة إلى إنتاج المادة التعليمية المستخدمة في المناهج التعليمية. من ضمن هذه المنظومة، بما أن الدراسات الجامعية تربي جيلا متخصصا، إن الخبراء والمعنيين بموضوع تطوير الدراسات الجامعية اهتموا بجانب منها، إضافة إلى الجوانب الأخرى التي تكفلها سائر المراكز، إنتاج المادة التعليمية وخاصة في مجال العلوم الإنسانية، بما أن العلوم الإنسانية تختلف من النظرة العلمانية والنظرة الدينية والنظرة الغربية والنظرة الشرقية، بما أن النظرة الغربية للعلوم الإنسانية معتمدة على الإنسانية وبعيدا عن دور المعتقدات والمبادئ الدينية من علم النفس وعلم الاجتماع وأنتروبولوجيا وسائر العلوم. حاول المعنيون والخبراء والأساتذة في إيران أن يطوروا هذه العلوم أو يجعلوها ضمن أسلمة العلوم أو ما نسميه بتأهيل العلوم وفق المعايير والمبادئ والأفكار الإسلامية والإيرانية. لذلك أنشئت وتأسست مؤسسة سمت لأجل تدوين وإنتاج المادة التعليمية، ولحد الآن تمكنت هذه المنظمة من إنتاج أكثر من 2200 عنوان في أكثر من 40 مليون نسخة في مختلف العلوم الإنسانية. يمكن أن نوزعها تقريبا في 40 اختصاص، وعلم الإدارة والأدب الفارسي والأدب العربي والأدب الإنجليزي والاقتصادي وعلوم العلوم السياسية وما شابه ذلك من مختلف الفروع والاختصاصات، على مستويات لمرحلة الإجازة والماجستير ومرحلة الدكتوراه. وقد واجه هذا المجهود إقبالا واسعا من الأساتذة والطلاب، حيث أن تقريبا 90% من هذه الكتب أصبحت كتب منهجية ودراسية تدرس في هذه المراحل التي ذكرت. هذا أعتبره خطوة ناجحة في تطوير المادة التعليمية والدراسات الجامعية في إيران.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مع جزيل الشكر للزميلة سعدية الشيبي، سنعود إليها لاحقا لمتابعة هذا الحوار. مستمعينا الكرام، أنتم معنا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وبرنامج ألوان ثقافية. محور حلقة اليوم منظمة سمت للدراسات وتدوين الكتب الجامعية. إذن تابعونا مشكورين. أيها الأحبة، سعيا لتحقيق الأهداف المرسومة لمنظمة سمت، فقد رسمت لها واجبات ووظائف وتم تحديد بعض الصلاحيات لها، نشير إلى بعض منها. دراسة وتحديد الحاجات البحثية في وزارة التعليم العالي للمصادر العلمية والأساسية والدراسية في مجال العلوم الإسلامية والإنسانية، تنفيذ المشاريع الدراسية الأساسية والتطبيقية والتنموية بهدف بلوغ أهداف المنظمة، توفير الإمكانيات اللازمة والمتناسبة مع النشاطات الدراسية المرتبطة، توفير مساحات التعاون البحثي بين علماء الحوزات الدينية وأساتذة الجامعات ومؤسسات وزارة التعليم العالي ومراكز الدراسات في داخل إيران وخارجها لدراسة القضايا المتعلقة بالعلوم الإنسانية والإسلامية، تقديم الاستشارات الفكرية للأشخاص والشركات اعتمادا على نتائج الدراسات العلمية المطبقة في المنظمة، طبع ونشر دوريات كتب وملازم تعليمية، إنتاج البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية والإعلامية المتناسبة مع أهداف المنظمة، إقامة مختلف الندوات والمؤتمرات العلمية وإظهار نتائج الدراسات والبحوث ضمن ورش تعليمية ومجلات ودوريات، التوجه لتأليف وترجمة المصادر الأساسية والدراسية والكتب الدراسية المساعدة وسائر المصادر العلمية باللغة الفارسية وغيرها بالتناسب مع البرامج والاستراتيجيات المعتمدة في المنظمة، مراقبة التيارات الفكرية والأفكار والرؤى المطروحة في المصادر التعليمية والعلمية في الجامعات على صعيد العلوم الإنسانية ودراستها ونقدها من حيث انسجامها مع الفكر والمبادئ الإسلامية، وذلك بهدف تنمية العلوم الإنسانية الإسلامية. مد جسور التواصل والتعاون بين أصحاب الرأي والمفكرين في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والمراكز المشابهة في داخل البلاد وخارجها ضمن إطار تحقيق أهداف المنظمة. مستمعينا الكرام، دعونا الآن نستمع معا إلى فقرة أرقام ودلالات.
تحية طيبة لمستمعينا وأهلا وسهلا بكم في هذه الفقرة. نلقي في هذه العجالة نظرة سريعة بلغة الأرقام ودلالاتها على آخر الأرقام والإنجازات التي توصلت إليها منظمة سمت في تقديم الخدمات العلمية والبحثية للجامعات والمراكز التعليمية. بادرت منظمة سمت إلى تشكيل 36 مجموعة متخصصة منذ تأسيسها إلى اليوم للإشراف وإدارة المواد العلمية التي تقدم للطلاب الجامعيين في مناهجهم في مختلف العلوم الإنسانية والإسلامية، كما قامت بإنتاج حوالي 2300 عنوان كتاب أساسي ودراسي ومساعد للدروس الجامعية. أشرفت المنظمة على تصحيح وإعداد أكثر من 2000 عنوان كتاب جامعي من الناحية المحتوائية والأدبية والفنية. دونت المنظمة أكثر من 170 كتاباً لتعليم اللغة الإنجليزية على المستوى التخصصي ESB ولجميع الفروع والتخصصات الجامعية لتكون مضامينها متناسبة مع القيم الإسلامية والوطنية. أشرفت المنظمة على دراسة وتقييم نحو 4400 مشروع في مجال تصنيف الكتب وتأليفها وترجمتها على صعيد العلوم الإنسانية والإسلامية. أبرمت المنظمة أكثر من 2300 عقد لتأليف الكتب وترجمتها على صعيد العلوم الإنسانية والإسلامية. أعادت المنظمة طبع أكثر من 500 عنوان كتاب بالإضافة إلى إعادة النظر في نحو 15% منها على الأقل. عرضت منظمة صمت أكثر من 41 مليون كتاب للجامعات بأسعار زهيدة بالمقارنة مع الأسعار الموجودة في الأسواق. تواصلت المنظمة مع أكثر من 3000 نخبة علمية وصاحب رأي وأستاذ في الجامعة والحوزات العلمية المتخصصين بالعلوم الإسلامية والإنسانية. هذا وقد قامت المنظمة بتأسيس مركز لدراسة وتنمية العلوم الإنسانية، والذي يضم 10 مجموعات بحثية متخصصة، إضافة إلى نشر دوريات علمية دراسية وإجراء عقود تعاون مع أكثر من 160 دارا للطبع والنشر. وعلى الصعيد الدولي، بادرت المنظمة إلى إبرام اتفاقيات ثنائية في مجال التبادل والتعاون العلمي والدراسي مع الجامعات والمراكز العلمية في أفغانستان، طاجيكستان، أذربيجان، ألمانيا، روسيا، العراق، لبنان وسوريا، تركيا والصين. وقدمت العشرات من الكتب الجامعية والكتب المساعدة في مجال العلوم الإنسانية والإسلامية بمختلف اللغات الأجنبية.
أجل أيها الأحبة، أحد أبرز النشاطات والمهام التي تسعى منظمة الصمت إلى التركيز عليها هو التواصل مع مختلف المراكز العلمية والبحثية على المستوى الدولي، ولا سيما بعض الدول العربية منها العراق وسوريا ولبنان. لمزيد من المعلومات تعالوا معنا لنطلع على هذا البعد من مهمات منظمة الصمت عبر الحوار التالي بتقديم الزميلة سعدية الشيبي.
دكتور مسعود فكري، مدير قسم العربي في منظمة صمت للدراسات والتدوين الكتب الجامعية. قبل قليل تكلمنا حول تأثيرات منظمة صمت للدراسات. طيب، حتما هناك مجال تعاون وتنسيق بين هذه المنظمة دكتور وسائر المراكز العلمية في العالم الإسلامي والعربي، فما هذه المجالات؟
طبعا لهذه المؤسسة مجالان، وبين هذين المجالين علاقة وثيقة: المجال الأهلي والداخلي والمجال الخارجي والدولي. المجال الأهلي مسؤولية إنتاج وتقديم المواد التعليمية الخاصة بمختلف المقررات الدراسية والوحدات الدراسية المحددة من قبل وزارة التعليم الأهلي. هذا هو الواجب الأول أو المهمة الأولى للمؤسسة. أما الجانب الآخر، إن التعاون الفكري والتبادل المعرفي الإنتاجات العلمية، هذا هو الواجب الثاني للعلاقات بين هذه المنظمة ونذيراتها من المؤسسات والمراكز الخارجية. ولذلك بما أني أعمل في قسم العلاقات الدولية لهذه المنظمة إضافة إلى القسم العربي، لدينا اتفاقيات ومذكرات تفاهم بيننا وبين الجامعات، من خاصة الجامعات العربية، في بيننا وبين وزارة التعليم العالي العراقي مشروع ضخم جبار لإنتاج الكتب وترجمة الكتب التي يطلبونها منا كمادة دراسية في جامعتهم، وكذلك بالنسبة إلى قطر وبالنسبة إلى لبنان وسوريا وكثير من البلدان، لا تخص فقط البلدان العربية بل البلدان الشرقية مثل الصين. لدينا علاقات مع الجامعات في أوروبا. لماذا؟ لأننا نعتقد بمبدأين: المبدأ الأول أن العلوم لا تنحصر في قومية ولا في جغرافية محددة، ومن الجانب الثاني بما أن العالم الإسلامي وهذه هي مسؤولية مهمة ملقاة على عواتقنا، بأن الأمة الإسلامية والبلدان العربي والإسلامي بحاجة ماسة إلى هذا التبادل، ولذلك ركزنا كأولوية على هذه البلدان ومراكزها العالمية لأجل تقديم ما لدينا وكذلك الاقتباس منهم. لا نرى من البأس أن نطبع وننشر ما لديه أو الترجمة بالفارسية منها، كما على الأكس من ذلك. ولله الحمد، لحد الآن تقريبا حوالي أكثر من 70 من المؤلفات المنشورة في هذه المؤسسة بالأردية وبالآذرية وبالروسية وبالعربية كثير أكثر من هذا والإنجليزية، وهذه خطوة ناجحة.
أحسنتم كثيرا الدكتور مسعود فكري مدير القسم العربي في منظمة سمت الدراسات وتدوين الكتب الجامعية، وفقكم الباري ورعاكم.
نشكر زميلتنا سعدية الشيبي، كما نشكر ضيفها على هذا الحضور في برنامجنا ألوان ثقافية.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام. تسجل منظمة سمت حضورا فعالا في مختلف معارض الكتب الدولية، ولا سيما معرض كتاب طهران الدولي ومعرض كتاب أفغانستان، وذلك بهدف نشر فعاليتها واطلاع الآخرين من أهل العلم على آخر ما توصلت إليه من نتائج علمية على صعيد العلوم الإنسانية والإسلامية. لقد استثمرت منظمة سمت الأجواء الافتراضية من أجل التواصل مع الطلاب والباحثين والأساتذة الجامعيين من خلال موقعها على الإنترنت، وهو www.samt.ac.ir. وفي الفترة الأخيرة حيث انتشار جائحة الكورونا في دول العالم، بادرت المنظمة إلى مواصلة نشاطاتها، لا سيما عرض نتاجاتها البحثية ومؤلفاتها من خلال نافذة موقعها على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي كالإنستغرام وموقع أبارات ولينكدين. أيها الأحبة، دعونا الآن نستمع معا إلى
وقفة وتأمل.
نخصص وقفتنا وتأملنا في هذه الفقرة لاستعراض أهم الإنجازات التي حققتها منظمة سمت منذ تأسيسها إلى اليوم. إحراز عنوان أفضل ناشر خلال السنوات التالية 1997 2002 و2004 و2010 و2011، وقد أحرزت عام 2017 عنوان الجدير بالتكريم. الفوز في مهرجان خوارزمي عام 2007 إثر المشاركة بكتاب حول تنقيح الشاهنامة في 9 مجلدات، وكتاب آخر هو تاريخ الفن الإسلامي في 5 مجلدات. اختيار أكثر من 170 كتابا من كتب منظمة سمت بعنوان كتاب العام وكتاب الفصل على المستوى الوطني. تكريم المرحوم الدكتور أحمد أحمدي المدير السابق للمنظمة في مختلف المهرجانات الوطنية والدولية. تكريم منظمة سمت من قبل مؤسسة إيكو القسم الثقافي الدولية، والتي تعنى بتأليف ونشر الكتب الجامعية بمختلف اللغات على مستوى المنطقة. حصول درجة الامتياز في معرض وزارة العلوم للدراسات والتقنية عام 2007 لاستعراض إنجازاتها خلال 3 عقود الماضية. إحراز المركز الأول على صعيد المنظمات الناشطة تحت إشراف وزارة العلوم والتعليم العالي، والمركز الثاني على صعيد التمكين في المهرجان الأول لتكريم أقسام العلاقات العامة في الجامعات والمراكز التعليمية والدراسية والمنظمات التابعة عام 2009.
مستمعينا مستمعينا الكرام، لم تكن النجاحات والإنجازات العلمية والبحثية التي حققتها منظمة سمت سواء على مستوى البلاد أو على المستوى الدولي بحيث أهلتها لأن تنال تقديرا من قبل مؤسسة إيكو الدولية، لم تكن تلك النجاحات لولا البرمجة الدقيقة والمنهجية العلمية الرصينة التي اعتمدتها منظمة سمت في نشاطها العلمي والبحثي والإشراف المستمر على إدارة الواجبات والمسؤوليات والاستفادة من النخب العلمية والأساتذة والعلماء وتوسيع نشاطاتها على مستوى مختلف الفروع العلمية الإسلامية والإنسانية من داخل إيران وخارجها. ولا شك أن تلك النجاحات تعد مقدمة لمزيد من التطور والإبداع والإنتاج العلمي ليكون على المستوى الدولي ويلفت أنظار الأساتذة والعلماء في العالم. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج ألوان ثقافية، على أمل أن نلقاكم في الحلقة المقبلة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها المستمعون الكرام ورحمة الله وبركاته. نحن في برنامج درر البلاغة في شرح حكم نهج البلاغة، نتحدث حول الحكمة رقم 150، ووصلنا إلى هذه الفقرة حيث قال أمير المؤمنين سلام الله عليه ينهى حول صفات الإنسان الذي قد يبتلى بها، وهي من الصفات التي لا تليق بالإنسان. ينهى ولا ينتهي، ويأمر بما لا يأتي. وقد أشار الإمام عليه السلام إلى خصلة نابعة من فطرة الإنسان، وهي إن الإنسان عندما يطالب الآخرين بالإتيان بعمل ما عليه أن يتصف ويتحلى به قبل الآخرين. وكذلك أيضا عندما ينهى عن فعل وخلق من المفروض عليه أن ينتهي عنه قبل غيره. والعمل على خلاف الفطرة غير مقبول لدى العقلاء، خاصة إذا كان النهي يتعلق بأمور اعتقادية وأخلاقية ومعاملاتية. ولقد أشار الشاعر أبو الأسود الدؤلي حيث قال: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. فهناك يقبل ما وعظت، ويقتدى بالعلم منك، وينفع التعليم. ونحن نعلم أن الإسلام يؤكد على المسلمين التزام الصدق والتحلي به في جميع أحوالهم ومواقفهم. ولعل لهي الإنسان لعنة هي الإنسان عن خلق منا وإتيانه بعد ذلك لهذا الخلق أمر مناف للصدق. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وأهل الإيمان لا تليق بهم هذه الحالة المذمومة، إذ الأصل بمن يأمر بالمعروف أن يكون أولى الناس بالتزامه، والناهي عن المنكر أبعد ما يكون عنه. وقوله تعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وكلنا يعلم أن هذا هو حال الأنبياء مع أقوامهم، هو المنهج القويم لكل من تولى مهمة الدعوة والنص. وقد صدر القرآن الكريم منهج القدوة في الدعوة على لسان شعيب عليه السلام وهو يحاجج قومه في قوله تعالى: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
وإذا أردنا أن نكون قدوة للناس في أقوالنا وأفعالنا، فعلينا بالالتزام بما نقول في مرحلة العمل اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وآله الميامين سلام الله عليهم أجمعين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، فهو الصادق الأمين ونحن علينا اتباع. فهذه الظاهرة كما ذكرنا منبوذة على مستوى الفرد والمجتمع. وأما على مستوى الفرد حيث يفقد التناقض بين القول والعمل ثقة الإنسان في نفسه، فلا يستطيع أن يتحمل مسؤولية أي عمل يوكل إليه كالدعوة إلى الله مثلا، لأنه يشعر أن ما يقوله لا يطابق أو لا يطبق على نفسه، فيمتنع عن التوصية بمعروف أو النصيحة بترك منكر، فيحرم ذلك نفسه من الأجر ويحرم الآخرين من الإرشاد. وأما على مستوى المجتمع، ما من مجتمع إنساني إلا وله مقومات ثلاثة: تعارف وتفاهم وتكافل. متى توافرت فيه كان متماسكا كالبنيان المرصوص، فإذا ما ازدوجت السلوكيات فأصبح الرجل يقول في حق أخيه الغائب كلاما سيئا عنه، وفي حضوره يقف له احتراما ويتواضع له ويلين بين يديه أو يتقرب منه لأجل مصلحة شخصية، فإذا منقضت ابتعد عنه كأنه لم يغن بالأمس، فحينئذ تنعدم الثقة بين أفراد المجتمع الواحد وتهتز الصفوف وتمتلئ القلوب كراهية. فهذه وصية من أمير المؤمنين سلام الله عليه. بان علينا عندما نريد أن ننهى عن صفة ما، أو عندما نريد أن نأمر بأمر ما، لابد أن يكون المنهي عنه نحن أول من انتهى عن تلك الصفة. نشاهد كثير من الناس في تعامله مع الآخرين يحاول أن يقدم النصيحة، أو يحاول أن يري نفسه بأنه صاحب الخصال الحسنة ويدعو الآخرين إلى هذه الخصال، وبالعكس أينه الآخرين. عندما يقول للطرف الآخر لا تستغب، أو عندما يقول للطرف الآخر لا تكذب، أو عندما يقول للإنسان لا تخالف قوانين المرور أو أي شيء آخر، أو لا تدخل في معاملة ربوية ما، فلا بد وأن هو أول من يتحلى بهذه النواهي. وبالعكس أيضا عندما يأمر لا بد أن يأمر بأمور، لماذا؟ ليس بأن هذا يجعل الإنسان غير ملتزم بالأمر المعروف والنهي عن المنكر أو النصيح، لا، بل يريد أن يعلم الإنسان لكي يكون صادقا مع الآخرين. كلنا يعرف أن الكلام إذا خرج من القلب سيقع في القلب، وعندما يخرج الكلام وعندما تكون البينة هي بينة كلامية لقلقت لسان، فنعرف جميعا بأنها سوف لا تؤثر على الإنسان سوى أن تخرج من أذن، تدخل من أذن وتخرج من أذن آخر. نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا لكي نكون من الآمرين بالمعروف العاملين به، والناهين عن المنكر التاركين له. اللهم ارزقنا التوفيق لنكون من صدق فعله قوله، وصلى الله على محمد وآله الميامين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، دع الأيام تفعل ما تشاء وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع في حادثة الليالي فما لحواجز الدنيا بقاء، ولا تشتع لحادثة الليالي فما لحواجز الدنيا بقاء، ولا ترجو السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ما، ولا ترجو السباحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء، دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام دع الأيام تفعل ما تشاء، دع الأيام تفعل ما تشاء.
حزن يدور ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا تر الأعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء يغطى بالسماحة كل عين